بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء الثالث. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الخميس 5 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مرحبا بالإخوة في الله، حجاج بيت الله الحرام لأداء ركن من أركان الإسلام. هذا الحج وقد فيه أحاديث كثيرة في وجوده وفي فضله وفي تحريم أشياء من أجله، وقد أشاد الله به في القرآن الكريم، وأشاد بهذا البيت العظيم، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا من أدلة وجوب الحج وتحتمه، وبين الرسول أنه ركن أركان الإسلام في عدد من الأحاديث. وهذا البيت أخبر الله تبارك وتعالى أنه بوأ لإبراهيم مكان البيت ليشيده، ويدعو الناس جميعا إلى قصده وحجه، وأمره الله أن يطهر هذا البيت من أدناس الشرك كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بأس الفقير. يذكر الله في أيام معدودات أو في أيام معلومات، يذكر الله في المعلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فأمره الله تبارك وتعالى ببناء هذا البيت ونهاه عن الشرك، وهذا نهي للناس عموما. الشرك أعظم الذنوب كما قال في هذه السورة: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله سبحانه وتعالى بعث جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى التوحيد وإلزامهم به ونهيهم عن الشرك وزجرهم عنه وبيان مخاطره وأنه ذنب لا يغفر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة كل رسول، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، توحيد أمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك واجتناب الطاغوت. ما أرسلنا الرسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد أمر عظيم، هو أصل جميع الأعمال الصالحة، ولا تقبل هذه الأعمال إلا على أساسه. لو يعمل إنسان ما عمل هو مشرك بالله، لا يقبل منه ولا أنفق في جبال الذهب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فبدون توحيد لا تقبل الأعمال، لا تصح ولا تقبل الأعمال عند الله إلا إذا قامت على توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وقال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع في السجود، وقال نحو هذه الآية في سورة البقرة. فأمره أن يبني على التوحيد وأن يطهره من الشرك ووسائله وأسبابه. فإبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، واتخذه الله خليلا عليه الصلاة والسلام. ذكر في آيات كثيرة يثني عليه وعلى ذريته عليه الصلاة والسلام، الطائفين الذين يطوف البيت والقائمين في الصلاة والركع السجود هم المصلون. خلي الناس يصلون على أساس توحيد الله في هذا البيت، في هذه البقعة المقدسة المكرمة. وأذن في الناس بالحج، هذا من إكرام الله لهم. أذن في الناس بالحج، قال كيف يسمع الناس؟ قال الله تعهد الله بأنه يسمع الناس. لما أذن توطأت له الجبال وبلغ صوته كل مكان حتى بلغ الأولاد في الأرحام وسمعه كل شيء، إكراما له وتعظيما لهذا البيت العظيم، ليغسله الناس من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها. وقال إبراهيم لصاحبه ربنا وجعل أفضل ثمر الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات. ربنا أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفضل ثمر الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فالناس تهوي قلوبها إلى هذا البيت، حتى الخرافيين حتى المشركين في أهل الجاهلية كانت قلوبهم تهوي إلى هذا البيت ويحترمونه ويعظمونه، ولا يستحيل القتال فيه. يجد الرجل من المشركين قبل البعثة يجد عدوه قاتل أبيه فلا يحرك ساكنا ضده حتى يرمي هذا البيت. وهذا ما ورثوه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم دين، كان على دين إبراهيم. ثم لما جاء عمرو بن لحي الخبيث طيب ملة إبراهيم وحجع بالشرك، لكن بقيت عندهم بقايا، كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن احترام هذا البيت، فلا يقاتلوا فيه ولا حركة فيه حتى الرجل يجد أباه قاتل أباه فلا يحركه. على كل ضامر يعني الإبل في ذاك الوقت يأتينا كل فرق عميق، الفرق العميق البعيد. أنتم الآن قصدتم هذا البيت إن شاء الله من كل فرق عميق من مختلف البلدان، رجاء القيام بهذا الركن العظيم على ما يرضي الله إن شاء الله وعلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم. قال خذوا عني مناسككم في حجة الوداع، فنأخذ مناسكنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحذر كل البدع والمخالفات ونتحرى الأنساك التي شرعها الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، فنلبي كما لبى ونحرم كما أحرم ونهل بالمواقيت كما حددها لنا عليه الصلاة والسلام، ميقات أهل المدينة وحليفة وأهل مجد القرن وأهل الشام يحفى وأهل اليمن يلملم، فنلتزم هذه الأمور فلا نهل نحرم إلا من المواقيت التي حددها. كل طائفة وكل أهل بلد يهلون من ميقات الذي حددهم لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويلبون كما لبى ويخلصون في ذلك تلك التلبية، وأنها توحيد الله تبارك وتعالى. وإذا قدموا يطوفون بهذا البيت، إن كان مؤتمرا يطوف بالبيت ويسعى من الصفا والمروة ويتحلل، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل. فالذي يهل المروة ولم يسق الهدي فالأفضل والأولى له، قال ابن عباس يرى الوجوب التحلل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بين الأنساك، فمن من أهل بحج مفردا، ومن من أهل بعمرة، ومن من قام به الحج والعمرة. فلما قرب الوصول إلى البيت قال لهم من شاء منكم أن يتحلل فليتحلل، خيرهم. ثم لما طهر البيت وسعى صلى الله ألح عليهم أن كل من لم يسوق الهدي من المفردين والمتمتعين أن يتحللوا ويجعلوا حجهم عمرة عليه الصلاة والسلام. فتردد الصحابة فشدد عليهم وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلت عمرة، لأن الذي سوق الهدي ليس له أن يتحلل حتى تبلغ الهدي محله، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله. أما من لم يسق الهدي فالأولى والأولى والأحرى إن كان متبرعا أن يتحلل، وإن كان مفردا ولم يسق الهدي فعليه أن يتحلل، وإن كان وقد ساق الهدي فهذا يبقى على إحرامه. بارك الله فيكم. قد يتصور وطه البيت سبعا عليه الصلاة والسلام، وذهب الحجر يقبله يستلم عليه الصلاة والسلام، فهانت أجساده في ذلك، ولكن لا أعتقد ما أعتقد الخرافيون في الحجر وفي غيره. قال عمر رضي الله عنه لما استلم الحجر إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا تربية من عمر رضي الله عنه وتعريف لهم بالتوحيد، وأن هذا الحجر استلم لا إنما وقع لله لا لأنه يضر أو ينفع، فمن يعتقد فيه أنه يضر أو ينفع فهذا وقع في الشرك والعياذ بالله. واستلم الحجر وذهب إلى المقام عليه الصلاة والسلام وصلى فيه ركعتين وقرأ فيهما بسورتي التوحيد، سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، توحيد العبادة وتوحيد أسماء الله وصفاته، لأن الدين كله قائم على التوحيد، والحي قائم على التوحيد. من يشرع الناس، يشرع المسلم في الإحرام أعمال كلها في التوحيد، والطواف التوحيد، الصلاة وقت إبراهيم التوحيد، القراءة فيها سورتين من سورة التوحيد، تربية الأمة على توحيد الله تبارك وتعالى. كثير من الناس لا يعرفون هذا. والله الفاتحة هذه اللي تردد بها قائمة على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والإيمان باليوم الآخر إلى آخره. والأذان هذا اللي يؤذن به كل يوم 5 مرات على رؤوس المآذن قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى، ولكن أكثر الناس لا يأكلون ولا يفهم قيمة التوحيد، فيقعون في الشرك. حتى كثير من المنتسبين إلى العلم والعياذ بالله والعبادة يقعون في الشرك ولا يدركون هذا المعاني. والمتكلمون قاتلهم الله، والجهمية والمعتزلة أفسدوا التوحيد. لا إله إلا الله عندهم معناه لا خالق لا رازق، ها؟ فأفسدوا معنى لا إله إلا الله، هم من دخل الناس في الشرك. كثير من الناس معناها لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ولا خالق لا رازق، لا خالق لا رازق. للآيات كثيرة ولا أدلة كثيرة توحيد الربوبية، لا خالق ولا رازق توحيد الربوبية. أما لا إله إلا الله فهي تمثل توحيد العبادة الذي خلق الله الجن والإنس من عيده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله ما خلق الجن والإنس إلا للقيام بهذه العبودية وهذه العبادة لله تبارك وتعالى. ولن يدخل الجنة مشرك، حرم الله أشهد الله فقد حرم الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاحذروا كل الحذر من الشرك بكل أصنافه وأنواعه صغيره وكبيره، فإن أدنى شيء من الشرك أكبر من كبائر الذنوب. يعني قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله كذبا من الكبائر، ولكنها أهون من أدنى الشرك. يعني الحلف بغير الله من الشرك الأصغر إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به، أما إذا قصد التعظيم له فهذا يدخل في الشرك الأكبر. فحذاري حذاري من هذا الشرك، وهو أخفى في هذه الأمة من دبيب النور. فليتفقد الإنسان نفسه في كلامه وتفكيره بارك الله فيك وفي مقاصده وفي كل شيء، يتحرز من الشرك هذا الخفي ويحذر منه. ثم بعد أن طاف بالبيت وصل بالمقام وشرب ماء زمزم عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى ليسعى بين الصفا والمروة، فصعد على الصفا واتجه إلى الكعبة، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر، لا إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، تكبير توحيد. هذا كل ما التوحيد، وإيمان بنص الله من التوحيد. كرر هذا 3 مرات نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق إلى المروة يمشي حتى وصل إلى مكان السعي إلى مطل الوادي في ذلك الوقت، فهرول نفعل كما فعل خذوا عني مناسككم، نمشي حيث مشى ونهرول حيث هرول الصلاة والسلام. سأل بطل الوادي عليه الصلاة والسلام، فلما جاوزه عاد إلى المشي يمشي حتى بلغ المروة، صعد عليها واستقبل البيت وكبر ثالثا وقال: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده، وهو يستقبل الكعبة ويردد هذا هنا وهنا حتى ينتهي من الشوط السابع عليه الصلاة والسلام، فلا يقف. إذا خلصت السعي بين الصفا والمروة وأكملت الشوط السابع لا تقف على طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم. ثم لما وقف على الصفا والمروة أمر من لم يسبق الهدي أن يتحلل، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام كرات ومرات، وغضب من أجل ذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، لو استقبلت من أمري ما صبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة عليه الصلاة والسلام. هذا تأكيدا لأهمية العمرة، بارك الله فيكم. فنأتي بعمرة ثم نتحلل، ثم بارك الله فيك علينا أن نهدي، فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام بالحج والسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المسجد الحرام ليس عليهم هدي، بارك الله فيكم. ثم لما جاء اليوم الثامن من أيام من أشهر الحجة أهل ذهب إلى ركب راحلته وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ومن كان قد تحلل أهل بالحج، وذهب هو وأصحابه إلى ميناء. هذا من الأمور المقصودة والمشروعة ومن المناسك التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. ذهب إلى ميناء فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر عليه الصلاة والسلام، ثم لما طلعت الشمس ذهب عليه الصلاة والسلام إلى عرفات. عرفات ضربت لها خيمة خارج عرفات، بارك الله فيكم. فلما زالت الشمس دخل إلى عرفات وخطب لأصحابه، صلى بهم جمع لهم بين الظهر والعصر، وهذا من السنن أن يجمع أيضا: خذوا عن أنفسكم فنجمع كما جمع، ويخطب الإمام كما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم مناسك الحج. كثير من الناس قد يكون جهال يعلمهم مناسك الحج، هذا أيضا كذا. ثم تقدم إلى الوقف فخر وراء الصخرات في عرفات اللي يسموه جبل عرفة، ثم قال: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقفت هنا وعرفة كلها موقف، بارك الله فيك. فليس من الضروري أن يذهب الإنسان، لا بد يذهب إلى الموقف. بعض الناس يذهبون لا لاتباع للسنة، يذهبون للتبرك بهذا الجبل ويتمسحون بالحجار فيه، مع الأسف الشديد الروافض وقلاة الصوفية وأهل البلاء اللي يذهب ويتيسر له لا بأس، إذا ما تيسر لك لا تذهب، وإذا ذهبت فاحذر أن تقع في الخرافات والبدع، اقصد سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وامتثل أمره عليه الصلاة والسلام، واستحضر قوله: وقفت هنا وعرف كلها موقف. وقف حتى الناس على التكبير والتهليل وقول: لا إله إلا الله أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي، لا إله إلا الله، فتكفر بقول لا إله إلا الله وبالتسبيح والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تغيب الشمس، ومن ذلك يدفع إمام المسلمين ويدفع الناس معهم بعد الغروب، حذار أن تنفر قبل غروب الشمس فتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون حجك غير مبرور. الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، احرص على أن يكون حجك مبرورا، ولا تخالف أي مخالفة في الأقوال والأفعال والتصرفات كلها. نكمل بقية الدرس غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.